أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل الثالث، لكن قبل الشروع في الفصل الثالث كما أوعدناكم لدينا بعض الاستفتاءات نود طرحها للإخوة الكرام. سجل عندك في دفتر ملاحظاتك سؤال: تكثر حاجة النساء إلى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة رغم خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة؟ الجواب: نعم، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأحكام الشرعية. يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأحكام الشرعية، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به هذا استفتاء. أكو سؤال آخر، سؤال: اعتاد عدد من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن. خلاصة هذا الاستفتاء: ما هو مقدار إظهار الوجه؟ سابقا ذكرتم في المسائل أنه يجوز للمرأة إظهار الوجه والكفين، فما هو مقدار الوجه؟ وهل منه الرقبة، الأذن، أو الذقن؟ هواي تساؤل، هذا الذقون يصير إخراجها أو لا يجوز إخراجها؟ هذا الاستفتاء يجيب، يقول أن الذقن وما تحته ليس من الوجه، بعبارة يعني الذقن يجوز إظهاره. هذا الاستفتاء، أعيد قراءته: اعتاد عدد من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن وشيء من تحت الذقن وستر الرقبة. فشي معتاد يقول عند النساء. أعيده: اعتاد عدد من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن وشيء مما تحت الذقن وستر الرقبة، فهل يجوز لهن ذلك؟ وما هو حد الوجه الذي يجوز كشفه؟ وهل منه الأذنان؟ علامة استفهام. الجواب: الوجه لا يشمل الإذنين، الإذن مو من الوجه فيجب سترها. الجواب: الوجه لا يشمل الأذنين فيجب سترهما. وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه، هاي الربطة الموجودة، الحشيلة الموجودة، تعبيرنا هو هذا الاختمار أو الخمار. شوف جواب السيد، يقول: وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه المتعارف فيلحقه حكم الوجه. وحكم الوجه ما هو؟ جواز الإظهار، فيجوز إظهار الذقن، هذا بالمقدار الذي لا تستره الربط عادة. مسألة أو سؤال، يعني هو كأنه استفتاء: إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن. هذا السؤال هم سؤال ابتلائي، كأنه ويسألون منه بالنساء، تقول هي تصفي وجهها، تنظف وجهها، بشرتها، وتعدل حاجبيها بالخيط ما أدري بغيره، بالنتيجة ترتب شكل وجهها. هذا معناه ترتيبها وتنظيفها وتعديلها بشرتها يعني يجب عليها الستر أو لا؟ هذا هو الاستفتاء يجاوب عليه. يقول: إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن. لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام وعدم كون الإبداع بداعي وقوع النظر المحرم عليها. يعني إذا صففت حواجبها وعدلت وجهها وما أدري شنو بالخيط وغيره هذه أموره، يقول هذا ليس محرم بحد ذاته وليس ممنوع، ويجوز إظهار الوجه إلا إذا يؤدي إلى الوقوع في الحرام، أو هي كانت تعمل هذا بداعي إسقاط الرجال في المحرمات، أو تريد الحرام من هذه النتيجة، أو إثارة الطرف المقابل. هو يكون محرم من 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 بالعنوان الثانوي، مو محرم يعني يجب ستره. جيد. استفتاء آخر يقول: جورب بلون البشرة. هاي هواية سؤال يسألون منه، مرات ما تلبس الجورب الأسود، النساء يلبسون جورب بلون البشرة، فهذا يجوز أو لا يجوز؟ كافي هو بستر البشرة أو ليس بكافي؟ السؤال: جورب بلون البشرة يجمل الساق، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه؟ انتهى السؤال، علامة استفهام. الجواب: يجوز لها ذلك بحد ذاته يجوز، ولكنه إذا عد من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب. ولكنه إذا عد من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب. هذا يجب ستره إذا كان يعد من الزينة طبعا. زين. سؤال آخر. هذا السؤال وين يستفيد منه؟ خصوص البنطلون. النسوان أو النساء تسأل: هل يجوز لها لبس البنطلون أو لا يجوز لها لبس البنطلون؟ خصوصا وأكو حادثة تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه، كان وجاءت امرأة ويظهر أنها كانت راكبة على الفرس أو على الحيوان أو البغل، بالنتيجة على الحمار، ثم سقطت هذه المرأة، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأسا التفت إلى الجهة الأخرى حتى لا يسقط في النظر، يعني ما يريد يبقى عليها. بعض الموجودين مع النبي قالوا: يا رسول الله إنها متسرولة، يعني ارجع نظرك لا تخاف، المرأة ما بدأ منها أي شيء من جسمها، إنها متسرولة لابسة سروال. فقال صلى الله عليه وآله: رحم الله المتسرولات. فيظهر من الرواية أن السروال ينبغي للمرأة، خصوص اللي تخرج بالشارع وتطلع عندها بعض الحاجيات وتقضي بعض أمورها، تصعد سيارة تنزل سيارة ممكن تتعرض إلى السقوط فيظهر بدنها، فيظهر أنه ينبغي لها أن تتسرول، تلبس السروال، لكن السروال تلبس لأجل الستر. هذا المعنى المراد. فالنتيجة أكو سؤال هنا موجه إلى سماحة السيد بالاستفتاءات، أنه على خصوص البنطلون شنو اللي يجوز لبسه أو لا يجوز لبسه؟ شوف السؤال: هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق؟ علامة استفهام. انتهى السؤال. الجواب طبعا، ثاني أفهمك الجواب بعدين أقرأ لك الجواب المكتوب. أكو عدة محاذير، إحنا هذا أنتم تلتفتون هالأخوة، أنا منبه عليها بالدرس. خدمتكم في الدروس السابقة منبه على هذه المعلومة، وهو عادة نحن نجيب جواب بحد ذاته، نقول يجوز أو لا يجوز، لكن أكو محاذير أخرى تمنع من وجوده. هذه بعض الأسئلة يعني. مثلا لو سألك مسافر، شخص ما مسافر في بلدة معينة ويقول أنا مسافر هنا، أصلي قصر أم تمام؟ ما تقدر رأسا تقول له بما أنك مسافر فصلاتك القصر. لا، لابد تسأل أولا هل هو كثير السفر أو ليس بكثير السفر. إذا كثير السفر فصلاته تمام، إذا مو كثير السفر صلاته ليست بتمام. ممكن سؤال آخر، هل هو محل عمله هذا، هل هو مقيم هنا مثلا باقي 4 سنوات مثلا مثل طلبة الجامعات وغيرهم؟ هذا ينطبق عليه المقرية. عنوان آخر مثلا، ممكن تسأله سؤال آخر، كم يوم أنت راح تبقى هنا؟ إذا يبقى أكثر من 10 أيام راح تصير صلاته تمام، مو من جهة لأنه مسافر، من جهة بقائه 10 أيام. هذا السؤال ممكن تسأله كم يوم صار لك هنا، لأنه إذا قال لك أنا صار لي 30 يوم وباكر 31 مثلا، شنو أصلي؟ هذا المتردد تدرون أكثر من 30 يوم صلاته شو يصير؟ تمام، مو قصر. فيتغير العنوان والتفاصيل، فما نقدر رأسا نجيب. هذه المرأة نفس الكلام، هذه المرأة نفس الكلام، الآن هي تسأل هل يجوز أن تلبس البنطلون أو لا تلبس؟ نقول فيه محاذير. أولا أن لا يكون عادة البنطلون، طبعا هو مجسم، يعني قد يكون بنطلون ضيق قد يكون بنطلون واسع. إذا كانت هذه البيجامة والبنطلون ضيق يعني راح يجسم المفاتن مالتها ويبرز مفاتنها، لأنه إحنا المرأة مو يجب ستر البشرة فقط، يجب عليها ستر البشرة وستر مفاتن البدن. فنرجع للبنطلون، فالبنطلون يجوز لبسه ما لم يؤدي إلى إبراز المفاتن، هذا محذور. شوف، نقول إذا يؤدي إلى إبراز مفاتنها لا يجوز إظهاره، هذا محذور عندنا. عندنا محذور ثاني، أو يكون موجبا لإثارة الفتنة غالبا. لون البنطلون، شكل البنطلون، تفصيل البنطلون، لون البنطلون وغيرها التفاصيل يكون يؤدي إلى إثارة نوع الرجال. واضح تكون الفرق بين النوع والشخص. كيف كان؟ إذا يؤدي إلى إثارة الفتنة غالبا يكون حرام، لأنه يؤدي إلى الفتنة. فبعبارة لا يجوز لبسه إذا يؤدي إلى الافتتان، هذا محذور. هذن المحذورين ذكر في الاستفتاء، يعني شون جواب؟ هكذا كان الجواب، لا يجوز إذا كان مجسما لمفاتن بدنها أو موجبا لإثارة الفتنة غالبا، محذورين ذني موجودات. بذن المحذورين إذا موجودات هذا الاستفتاء انتهى، يقول لا يجوز لبسه. إذن هو بحد ذاته ما عندنا مشكلة، لكن عندنا عناوين أخرى كنت تلتفت إليها. إحنا نقدر نضيف من يمنا همنا بعض المحذورات، مثلا التشبه بالرجال. إذا عد زي البنطرون من الزي الخاص بالرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبسه، لأنه راح تلبس شنو؟ ملابس الرجال. ولعن الله المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء. النساء ما يقدرون يلبسون الملابس المتعارفة النسائية، ولا الرجال يقدرون يلبسون الملابس المتعارفة أنها، يعني هذا محذور محرم هذا. وعندنا محذور آخر مر عليكم سابقا لعله، وهو لباس الشهرة. لباس الشهرة من المحرمات. لباس الشهرة شنو كان تعريفه سابقا؟ يذكرون تعريفه، هو الذي يظهر المرء في قباحة وشناعة. ومن يطلع لابس ملابس قبيحة حينئذ بعد يكون يتجنب هنا بالمناسبة، يتجنب. المؤمن عزيز عند الله، فمن يريد يلبس لباس الشهرة. فهذا البنطلون قد هم يكون لباس شهرة. قد أقول هسه أنا ما أدري، مصادق عرفية هذه تختلف من مكان إلى مكان، لعله من يعني أذكر بعض الاستفتاءات أنه في الدول الأوروبية مثلا امرأة منقبة هذا النقاب راح يظهرها في شناعة، قد ينطبق عليها عنوان لباس الشهرة. مع العلم هي لابسة الستر، إلا أنه ينطبق عليه في ذاك البلدان أنه لباس الشهرة، فحينئذ يحرم طبعا بالمناسبة. جيد، كيف كان؟ هذه بعض المعلومات أو الاستفتاءات وددت الإشارة إليها. الفصل الثالث نكمل في عقد النكاح وأحكامه. قال: عقد النكاح على قسمين، دائم ومنقطع. والعقد الدائم هو عقد لا تعين فيه مدة الزواج، وتسمى الزوجة فيه بالدائمة. والعقد غير الدائم هو عقد تعين فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة فيه بالمتعة والمتمتع بها والمنقطعة. وهذا الزواج المنقطع دلت عليه الروايات والآيات القرآنية، ولا خلاف عند علماء الطائفة الاثنى عشرية. طائفة الشيعية كل علماء هم متفقين أنه زواج شرعي بلا إشكال فيه. مسألة 30: يشترط في النكاح دواما سواء كان أو متعة الإجابة والقبول اللفظية. يعني يشترط، طبعا هو واضح أن عقد الزواج هو من العقود، والعقود يشترط فيها الإجابة والقبول. زين، يعني يشترط الإجابة والقبول، فما يصير تراضي إذا هي راضية بقلبها هو راضي بقلبه وسكتة وموافقين، وهي توحي له ببعض علامات الرضا وهو يوحي لها ببعض علامات الرضا وخلاص تم الزواج. يقول لا، لابد من الإيجاب والقبول، وأن يكون لفظيا هذا الإيجاب والقبول. جيد. قال: يشترط في العقد دواما ومتعة الإيجاب والقبول اللفظيان. لابد لفظ إيجاب وقبول هم نشترط، ونشترط أن يكون لفظيان. فلا يكفي مجرد التراضي القلبي، كما لا تكفي على الأحوط لزوما الكتابة ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس. إشارة هم غير كافي. نعم، إذا افترضنا أنه أخرس، هو وظيفته تختلف. هذا الأخرس وظيفته لا يمكن له التلفظ إلا أن يأتي بعض الإشارات، هذا يختلف. زين، هذا الإيجاب والقبول، سؤال: هذا الإيجاب والقبول لابد أن يكون باللغة العربية أم تكفي هناك لغات أخرى؟ الجواب: قال: والأحوط لزوما كون الإيجاب والقبول بالعربية، يعني يجب أن يكون بالعربية مع التمكن منها. الذي يتمكن أن يأتي بالعربية لابد أن يأتي بالعربية. الذي يتمكن لابد. زين، اللي ما يتمكنون شنو؟ قال: ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها، وإن تمكن من التوكيل. باللغات الأخرى يأتون بمن؟ كل من بلغته. اللي ما يفهمون العربية يأتون بترجمة العربية، بس ما أدري بعبارة أخرى بمرادف هاي الألفاظ. ألفاظ الزواج الشرعي للعربي يجب أن يأتي بالعربي. الذي لا يتمكن من العربي يأتي بلغته، بس كون يأتي بألفاظ تدل على القبول والإيجاب أو الزواج. قال ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل. يعني حتى لو كان متمكنا من التوكيل هذا ياهو أفرض الأجنبي أجنبي الإنجليزي مثلا بعبارة أخرى هذا الإنجليزي الذي لا يتمكن من التلفظ اللغة العربية إلا اللغة الإنجليزية شو راح يتزوج؟ قال الجواب يمكنه أن يتزوج بلغة الإنجليزية وإن كان متمكنا من التوكيل يعني لا يجب عليه التوكيل يكفي بلغته الخاصة فيه. واضح هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.